Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 29 من شهر 9 سنة 2024. عناوين الأخبار: تجدد المعارك صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة المجرن بجانب اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات باتجاه الأحياء الجنوبية. احتدام المعارك حول مصفات البترول بجيلي والبرهان يتفقد الخطوط الأمامية للقوات. خبراء عسكريون يؤكدون أن انفتاح الجيش جزء من استراتيجية شاملة، وخبراء يحذرون إدارة العمليات العسكرية من تأثير الإعلام على غياب عنصر المفاجأة. مشروع قرار بتمديد تفويض بعثة تخصي الحقائق الأممية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت المعارك صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة المجرم بالخرطوم بجانب اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات باتجاه الأحياء الجنوبية، فيما تحتدم المعارك حول مصفات البترول بجيلي. وقال مصدر من أم درمان لراديو دبنجا أن المعارك العسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور، مشير إلى تصاعد أعمدة الدخان في مناطق بالخرطوم والخرطوم بحري، وأضاف أن الطيران الحربي شن غارات جوية في مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم مع تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء العاصمة، فيما دوت أصوات المدفعية الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع بصورة متقطعة باتجاه مواقع الجيش. من جهة أخرى، قصف سلاح الطيران مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع يوم السبت غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأضاف مصدر لراديو دبنجا:
بالنسبة لموقف العمليات، يعني حاليا اتجاه المقرن كان في اشتباكات بالجهات، طبعا عندها طبعا موقع حيوي، والحمد لله يعني القوات المسلحة دمرت أكثر من 7 عربات والصامدين، وهسه حاليا اتجاه الباب بحري، يعني هسه الناس في حلفية الملوك والمحامي كلها شغالة. بالنسبة للطيران، الطيران ده 24 ساعة حايم، بزيادة الطيران بتاع الاستطلاع اللي بيحدد مواقع الميليشيا ماشي وين، ولو في فزع ولا في هنا، لازم في كم فزع بيجي ماشيين الحمد لله بيتعاملوا معاهم، بيتعاملوا مع الطيران المسيرات. وهسه حاليا الجيش متحرك، وان شاء الله دايرين شنو كمان، يلتقوا جيش المهندسين مع جيش القياده العامه.
وبثت صفحات مواليه للقوات المسلحه على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انفتاح الجيش على مواقع عديدة خاصة في الخرطوم بحري، وتمكنه من السيطرة على جسر الحلفاية ومنطقة حلفاية الملوك. وقالت منصات الجيش أن القائد العام عبد الفتاح البرهان تفقد الخطوط الأمامية للقوات، وظهر البرهان وهو يحيي الجنود الذين بدأ عليهم الحماس، وذلك في منطقة الجبل الأزرق بالقرب من الكلية الحربية شمال أم درمان بالتزامن مع انفتاح واسع لمشاة الجيش في الخرطوم البحري. وتمكنت قوات الجيش من العبور من أم درمان إلى شمالي الخرطوم البحري عبر جسر الحلفاية يوم السبت لتلتحم مع قوات سلاح الأسلحة بالكدر التي انفتحت في المنطقة منذ يوم الجمعة. ومن جهته أكد الخبير العسكري والأمني اللواء دكتور مقتصم عبد القادر الحسن المستشار بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية أن المعارك التي تدور رحاها الآن في الخرطوم وولاية الجزيرة وسنار تعد عملية تكتيكية كجزء من استراتيجية تخطط لها القوات المسلحة بناء على العلوم العسكرية في كافة المجالات من إمداد وإشراك لقوات مختلفة حسب أدوارها. وقال الحسن لراديو دبنجا أن هذه العملية أثبتت التقدم للقوات المسلحة واستلام للأرض واكتشاف للعدو ومواقع القناصين والكمائن للتعامل معها، سواء في هذه المرحلة أو مراحل قادمة، وقطع بأنها ستأتي بنتائج إيجابية، لكنه نوه إلى أن ذلك يحتاج لوقت لتؤتي ثمارها الإيجابية. كشفت السلطة الأمنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بقيادة الحلو أن وفاة 416 مواطن بسبب الجوع في الفترة ما بين 14 من شهر 8 إلى 20 من شهر 9، بينما وصل 52479 طفل إلى حالة سوء التغذية الحادة. واتهم أرنو نوغوتولو لودي سكرتير أول السلطة المدنية في بيان له يوم الجمعة تلقى راديو دبنغ نسخة منه، اتهم الحكومة بوضع عراقيل في إنقاذ المواطنين بعد إعلانها المجاعة في مناطق سيطرتها، وأوضح أن هذا التأخير الذي وصفه بغير المبرر في إيصال الإقاسة قد يؤرض أكثر من 3 مليون مواطن من بينهم أكثر من 768,000 نازح إلى الخطر. تشرع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل في مشاورات غير رسمية بجنيف بشأن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام آخر، ومن المقرر تسليم النسخة النهائية من مشروع القرار رسميا إلى السكرتارية في اليوم الثاني من شهر 10 المقبل على أن يتم التصويت عليها قبل نهاية أعمال المجلس في يوم 10 من شهر أكتوبر. وكان وفد السودان دعا خلال تعليقه على تقرير اللجنة في شهر 9 الجاري إلى إنهاء عمل بعثة تقصي الحقائق، وجدد مشروع القرار الذي تحصل راديو دبنغ على نسخة منه جدد التزام مجلس حقوق الإنسان القوي بالسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية للسودان. أكد تقرير أممي على أن الصراع في السودان والأزمة الإنسانية الناتجة عنه كان لهم تأثير كارثي خاصة على النساء والفتيات، حيث يواجهن الجوع والنزوح ونقص في الخدمات والإمدادات الأساسية، فيما تضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان النساء والفتيات في السودان الصمود وسط لهيب الحرب، والذي سلط الضوء على التأثيرات غير المتناسبة للصراع المتصاعد على النساء والفتيات السودانيات. وبحسب التقرير زاد عدد المحتاجين إلى خدمات متعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 100% منذ بداية الأزمة ليصل إلى 6.7 مليون شخص. وأشار التقرير إلى أن العنف المستمر وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان أدى إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وسط تزايد التقارير عن حالات العنف واستقلال واعتداءات جنسية مرتبطة بالصراع. أعلنت ولاية كسلا استئناف الدراسة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من اليوم الأحد بعد إقلاق استمر لأربعة أسابيع بسبب انتشار الكوليرا. وقال ماهر حسين مدير عام وزارة التربية والتعليم في فضائية كسلا يوم السبت، قال أن قرار استئناف الدراسة يشمل جميع محليات الولاية، وكانت الوزارة أصدرت قرارا بإقلاق المدارس يوم 1 من شهر 9 الجاري بسبب الانتشار الواسع للكوليرا بجميع محليات الولاية. وسجلت محلية كسلا أعلى عدد لحالات الإصابة، تليها محلية غرب كسلا وخشم القربة ثم محلية حلف الجديدة. وأعلن مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور علي آدم في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن عن انخفاض عدد حالات الإصابة بالكوليرا. أكد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري غريق كمبال عن دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية، وأكد أن هذا الموسم يحمل بشريات بإنتاجية عالية في محاصيل الذرة والسمسم برغم ظروف الحرب وخروج مناطق أخرى بسبب الحرب، مشير إلى أن الموسم لم يخلو من مشاكل التمويل المصرفي. وتوقع كمبال في حديث لراديو دبنغ أن يحدث دخول ولاية نهر النيل دائرة الزراعة المطرية فارقا كبيرا بإنتاجيتها العالية من المحاصيل خاصة الذرة، مشير إلى أن ذلك سيعوض الفرق الذي حدث في ولاية سنار في منطقة الدالي والمزموم بسبب الحرب. اعتقلت قوات الدعم السريع عضو غرفة طوارئ الكلاكلات حاتم أبطلة بالخرطوم الكلاكلة يوم الأربعاء. وقالت غرفة طوارئ الكلاكلة في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع بقوة تقارب 20 مسلح على متن دفار اعتقلت حاتم أبطلة وصادرت جهازي حاسوب محمولين وتلفون وكمية مقدرة من جوالات المواد التموينية المخصصة لمتابق وتكايل القادسية. وطالبت الغرفة قوات الدعم السريع بإطلاق سراح المتطوع حاتم عبدالله فورا وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامته. تعرضت لاجئتان سودانيتان بمعسكر غاغا بشرق تشات لإصابات بسبب عملية إطلاق نار داخل المعسكر من قبل مسلحين يوم الجمعة. وقال لاجئ سوداني بمعسكر غاغا لراديو دبنجا أن اللاجئتين السودانيتين خديجة داؤود ووالدتها تعرضن لروائش نتيجة إطلاق نار على اللاجئ هارون صاحب متجر بمعسكر غاغا من قبل مسلحين على ظهر موتر، وذلك عندما طلبوا بعض السلع ولم يدفعوا المبلغ. وعندما طالب هارون بالمال أطلقوا عليه مجموعة من الزخائر وفروا هاربين. تم فتح بلاغ لدى الشرطة بالمعسكر بالحادث. وفي حادث آخر تعرض اثنان من اللاجئات السودانيات بمخيم غاغا الجديد للاجئين السودانيين بشرق تشات للضرب والشتم من قبل مسلحين عندما خرجنا لجمع الحطب. الخبر الأخير في النشرة: كشف لاجئون سودانيون في معسكر الترانسيت الحدودي بأثيوبيا أن البسكويت الذي وزعته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل أكثر من أسبوع كان مسوسا بيرقات الخنافس. وقال دكتور علم الحشرات مالك عبد السلام لراديو دبنجا، قال أنه على الرغم من أن البسكويت لم تنتهي صلاحيته حسب التاريخ المدون عليه إلا أن سوء التخزير ربما أدى إلى إتلافه. وأوضح أن بعض الأطفال أصيبوا بإسهالات بعد تناول البسكويت بثلاثة أيام، مما دفع الأمهات إلى الامتناع عن إعطائه لأطفالهن. وحاول راديو دبنجا الحصول على تعليق من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثيوبيا أو المكتب الإقليمي في نيروبي عبر البريد الإلكتروني والهاتف منذ يوم الأربعاء الماضي، ولكن لم يتسنى ذلك إلى حين نشر هذا التقرير. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. وصل معدل التضخم في السودان خلال أغسطس الماضي إلى 218% وفقا للأرقام الكشف عنها الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس الماضي. اتصلت بالدكتور عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، لإلقاء الضوء على أسباب هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم والحلول الإسعافية المتاحة في ظل الحرب. الجهاز المركزي للإحصاء أعلن يوم الخميس الماضي عن ارتفاع معدل التضخم لشهر أغسطس إلى 218%، بينما كان التضخم في شهر يوليو في حدود 193.9%. لو تدينا تعريف مبسط للمستمع عن معنى معدل التضخم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحب بمستمعيك. معدل التضخم دائما بيعرف بأنه هو عبارة عن الارتفاع المتواصل في أسعار في الأسعار العامة للسلع والخدمات، يعني ما أسعار محدودة، لذلك هو عبارة عن ارتفاع رقم واحد، رقم اثنين ارتفاع متواصل، رقم ثلاثة ما في سلع محدودة وإنما في المستوى العام للأسعار يعني. ودائما التضخم إحنا بنحسب التضخم بأنه بنختار عدد من السلع، وبيكون عندنا بيز يير أو عندنا سنة أساس. سنة الأساس دي هي اللي إحنا بنقارن بها، ولذلك بنقارن بين سنة الأساس والسنة الجارية. يعني سنة الأساس والسنة الجارية، بنقسم السنة الجارية على سنة الأساس ونضربها في 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 100. ولذلك عندما نقول أن معدل التضخم مثلا، إذا افترضنا أن معدل التضخم بدل ما زاد انخفض، إحنا عندنا طبعا ما في انخفاض، لكن إذا افترضنا أنه انخفض من 218 إلى 193، ده عبارة عن انخفاض في معدل التضخم اللي هو بسموه الانفليشن ريت. الانخفاض في معدل التضخم لا يعني انخفاض في الأسعار السلع والخدمات، إنما بيعني شنو؟ وإنما بيعني انخفاض في معدل زيادة هذه السلع والخدمات. يعني مثلا هو كان 218 انخفض إلى 193، يبقى معنى ذلك شنو؟ أنه بيزيد بمعدل 218%، وبدل ما يزيد في معدل 218% بدأ يزيد بنسبة 193%. يعني بنسبة شنو؟ بدأت الزيادة بنسبة أقل يعني. ذلك دي تكون مفهومة بالنسبة للمستمع أنه انخفاض، لأنه هو لما يقول له مثلا انخفاض معدل التضخم، طالب يتخيل أنه طوال الأيام لما يمشي السوق يلقى السلعة سعرها نزل، لا، سعرها ما بنزل إلا معدل التضخم يكون ماينس واحد. يعني أقل معدل التضخم في السودان كان تقريبا في العام 2002 في شهر من الشهور بتاعة 2002 كان معدل التضخم حوالي 1.8. طبعا برضو قبل العام 1.8. قبل العام 1978 طبعا كان ما كنا بنعرف حاجة ذات اسمها تضخم، وكانت الأسعار شنو؟ كانت الأسعار شبه ثابتة يعني. ولذلك الزيادة طبيعية يعني، لما تكون شنو؟ لما تكون بوينت كده يعني أقل من 1%، لما يكون معدل التضخم أقل من 1% بيكون طبيعي، ما بيكون في أي مشكلة. وأغلب الدول المتقدمة دي يعني بتلقى التضخم بيتفاوت ما بين 0.5% لغاية 2%، يعني ده بيكون معدل التضخم عادي يعني ما فيه حاجة. والارتفاع ده لما يكون بالصورة دي المستهلك ما بيشعر به يعني.
طيب يا دكتور، دلوقتي نحن لما نتكلم عن 218%
هذا الرقم الكبير الأعلن الجهاز المركزي للإحصاء؟ شنو الأسباب اللي بتوصل التضخم إلى هذا الرقم الكبير ولهذه الدرجة من الارتفاع في الأسعار؟
أولاً 218 هي نفسها يعني احتمال يكون الرقم أقل من الحقيقة، لأنه هو كان قبل فترة كان صندوق النقد الدولي كان يعني قدروا بأكثر من كده، وكان في بعض الأحيان في بعض الإحصاءات جاء معدل التضخم 256%. نعم. بالنسبة للمواطن السوداني العادي بيعتبر أنه معدل التضخم ده عبارة عن 700%، لأنه من خلال الأسعار اللي هو قاعد يشتري بها دي يعني الأسعار تضاعفت بنسبة أعلى من كده. طبعا يلا احنا قربنا نصل الى معدل التضخم في 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 مثلا زيمبابوي. في زيمبابوي معدل التضخم وصل ل 284%، وفي بعض الدول الدوله بتضطر انها تسحب 3 أصفار من العمله بتاعتها. احنا ذاتنا ما سحبنا 3 أصفار من عملتنا. فيبقى الاسباب التي ادت لتضخم هي كالاتي، طبعا في مقدمتها الحرب. طبعا الحرب هي السبب الأساسي في ارتفاع معدل التضخم بهذه الكيفية، وإحنا كنا قبل الحرب مفروض يكون عندنا تضخم اللي هو بخانتين عشريتين يعني، الآن بقى طبعا فلتت خالص. الحرب ليه؟ أول حاجة لو تلاحظ أنه لما كانت الحرب منحصرة مثلا في دارفور كان معدل التضخم بيزيد، لكن بشنو؟ بمعدل أقل. لما الحرب امتدت للخرطوم والخرطوم فيها تبغي 60% من الثروة في السودان، طوال معدل التضخم زاد بشنو؟ زاد بنسبة أعلى. لما الحرب امتدت للجزيرة اللي هي كانت عبارة عن العاصمة الاقتصادية للسودان، طوال التضخم بعد ده فلت خالص. وليه فلت؟ لأنه ببساطة الإنتاج قل. احنا بنتحدث الآن عن أكثر من 13 مليون مواطن ما بين نازح وما بين لاجئ، ودي كلهم عاطلين عن العمل. ماشي؟ يعني 13 مليون دي اللي كانوا عبارة عن قوة عاملة، الآن هم عاطلين عن العمل. نسبة معدل العطالة قبل الحرب كان 19%، الآن معدل العطالة أكثر من 70%.
دي أرقام رسمية ولا أرقام؟
نعم. أرقام إحصاءات رسمية.
نعم.
كان 46 معدل الفقر، كان 46.5، الآن معدل الفقر في السودان قريب ل 90%، يعني كل الشعب تحول لشعب فقير. فبقى لما ما يكون في إنتاج معناه في سلع قليلة، ولكن شنو؟ أموال كثيرة بالطاردة، وده بيؤدي إلى شنو؟ ده بيؤدي إلى ارتفاع شنو؟ بيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أيضا واحدة من الأسباب اللي هي طبعا ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه. يعني الدولار مقابل الجنيه كان ب 570 وصل ل 3000 ونزل ل 2700. يبقى القميص اللي أنا بشتريه من الصين، كان القميص ده كان بستورده، التاجر بيستورده ب 10 دولار. 10 دولار في العام 2002، ومن 2002 لغاية العام 2010 كان الدولار تقريبا ب 2 جنيه فقط. القميص ده في الفترة دي من 2000 لغاية 2010 القميص ده كان لما نشتريه المستهلك بيشتريه اللي هو 2 جنيه في 10 دولار، اللي هي بكم؟ بعشرين جنيه سوداني، سعره بعشرين جنيه سوداني في ذلك الوقت. الآن نفس القميص بجيبه أنا من الصين بنفس السعر بعشرة دولار، في الصين ما زاد عشرة دولار. ماشي؟ عشرة دولار في 2700 بتبقى بكم؟ 2700 اللي هو حتبقى ب 27,000 جنيه. سعر القميص زاد من 20 جنيه إلى 27,000 جنيه، ما بسبب ارتفاع سعر القميص، لا بسبب انخفاض قيمة العملة بتاعتنا. ولذلك احنا مشكلتنا الانخفاض المتواصل في قيمة الجنيه السوداني.
في ظل هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم في السودان، شنو المعالجات العاجلة أو الحلول الإسعافية السريعة الممكن تتخذها الحكومة خلال الحرب لمنع المزيد من التدهور؟
في ظل الحرب نفسها في معالجات يفترض أنها شنو؟ يفترض أنها تتم. المعالجات بتتمثل في شنو؟ في رأي أنه بتتمثل أولا في العملة السودانية. نقول أنه الورقة 1000 جنيه والورقة 500 جنيه دي غير مبررة للذمة.
الحكومة تعلن كده يعني؟
الحكومة تعلن أنه الورقة 1000 جنيه و 500 جنيه غير مبررة للذمة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ما من حقك تشتري بها ذهب ولا من حقك تشتري بها دولار ولا من حقك تشتري بها كذا ولا من حقك تشتري بها كذا. إذا أنا مرتزق ونهبت لي بنك من البنوك وبقى في يدي تريليونات الجنيهات السودانية، أنا حعمل باش الجنيهات السودانية ما نافع معي، لأنه أنا حارجع بلدي وقالوا لي الدولار بعشر ألف جنيه، أنا بشتري دولار بشنو؟ بالقروش اللي أنا شنو؟ اللي أنا نهبت هذه. ولذلك لما تكون هي غير مبررة للذمة وبعد شنو إنت عليك أنك لازم تيجي تستبدلها من البنك. لما تيجي تستبدل من البنك، البنك حيسألك عن مصدر القروش، أي مصدر جبته من وين، وبالتالي يكون شنو؟ بيكون أنت ما أديتهم فرصة. في حالة تغيير العملة اللي بيحصل شنو؟ إذا قلت والله تغيير العملة خلال أسبوعين أنا بمشي أشتري بقروشي دي إذا ناهبة من البنك، أنا بمشي أشتري بها أرض، أشتري بها بيت، أشتري بها ذهب، أشتري بها عربية، اشتري بها دولار، اشتري اي شيء حتى لو كان الشراء واقف، يعني تحويل الملكيه بتاع الاراضي واقف، لكن لا استيل في شراء بيتم بواسطه المحامين وكده وكده. فيبقى دي اول واحده انك انت تعمل شنو؟ تعمل بها كنترول. الحاجه الثانيه شنو؟ الحاجه الثانيه لابد انك انت تصرف على الجوانب الانتاجيه وخاصه الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي، وده في رأيي أنه أنت يفترض أنه يكون عندك الآن مخطط لعدد من المدن الصناعية في الولايات الآمنة، ودي فرصة لنا ذات وأنه شنو؟ أنه يعني نوزع الصناعة بدل الصناعة بتاعتنا تكون أكثر من 60% موجودة في الخرطوم وأكثر من 90% موجودة في الخرطوم والولايات الوسطى، أحسن إحنا نوزع المراكز يعني المدن الصناعية ونقيم لنا 4-5 مدن صناعية دي لإحلال الواردات. إحنا واحدة من الأسباب اللي خلت التضخم يزيد شنو؟ أن المصانع اتنهبت واتدمرت وتحطمت يعني، وبيجينا أبسط الأشياء نستوردها من الخارج. يبقى لابد شنو؟ عشان ما يكون عند الاستيراد عايز دولار، والدولار معناه السوق، معناه السوق الأسود، السوق الأسود معناه ارتفاع سعر الدولار، معناه ارتفاع معدل التضخم. لا، نعمل مدن صناعية، مدن صناعية، وأيضا مراكز اللي هو عبارة عن شنو؟ مشاريع صناعية زراعية. وصناعية زراعية ليه؟ لأنه عدد العاطلين بتاعنا العمل اللي عندنا الكثيرين ديل، إحنا شغلهم عندنا ناس الآن كثيرين شديد، وديل كلهم يفترض أنه يكونوا يعني منتجين يعني، ودي سهلة جدا. ممكن مشاريع زراعية ومشاريع صناعية تعمل تشغل عدد كبير من المواطنين. الحاجة الثانية أيضا يعني ضبط الإنفاق، يعني إحنا في حالة حرب، يعني لا حكاية أنه الوزير يكون عنده 3 عربات وخمس عربات.
ضبط الإنفاق الحكومي، ضبط الإنفاق الحكومي،
ضبط الإنفاق الحكومي هي.
نعم،
يعني حكاية أنه يكون عنده 3 عربات وأربع عربات، وعربيته يكون لاند كروزر وعربيته كذا لا لا، ده ما في، ده مفروض بعد الحرب ذاته، الحرب دي ذاته لابد أنها تكون تيرنينج بوينت بالنسبة لنا اللي هي
نقطة التحول
لنا.
نعم. دكتور عبد العظيم المهل، أنا بشكرك شكر جزيل على هذه الإفادات وهذه المعلومات القيمة. شكرا لك، كنت ضيف عزيز على راديو دبنجا. والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا اللقاء من راديو دبنجا عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى، أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذاعة دبنجة للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات، الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة هي شنو ذاته، يعني يقول ليك الزوج ده نصيح والزوج ده ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقالوا إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزوج في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس عدم وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، واجتماعيا تكون نصيح، بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع. طيب شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه إحنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن لله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالين، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إن الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض هو شنو، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض هو شنو. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. حسنا احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@radiodabanga.org dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر الترانسيت بأثيوبيا القريب من المتمة الأثيوبية، بجانب الأوضاع الإنسانية للنازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بأوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر الترانسيت بأثيوبيا، ونستمع في البداية لهذا الاستطلاع في أوساطهم.
أقدامنا لمدة أسبوع 80 كيلومتر إلى منطقة متمة الحدودية اللي هي زيرو بوينت، وحكومة الأثيوبية أجبرتنا أن ندخل معسكر خسرا، وأجبر جزء من اللاجئين إلى الدخول من السودان برضو خسرا. وهسي أنينا من ما جينا هنا دخلونا خسرا، ما في أي طعام ولا حاجة عشان إنسان يأكل ما وصلتنا، وبقينا ننجبر نمشي نشهد في بواقي بتاعة أسواق إنه نتحصل على بطاطس وجزء من الطماطم لنصنع لنا وجبة عشان ننقذ حياتنا يعني. وده شكليتنا يا عالم، انظروا في انظرونا بنظرة إنسانية، لأنه نحن بشر وما عادة لزور.
هذا اللاجئ لاقينا في أثيوبيا، أصبحنا نأكل من الشوارع، من مقتطفات الشوارع، من بغايا الأسواق، نسبة لعدم وجود المأوى ولا الغذاء ولا الطعام، أصبحنا نأكل من مخلفات الأسواق.
السلام عليكم ورحمة الله. في ترانزيت بعد ما أجبرونا خسرا إن إحنا نجي هنا، بعد ما قسمونا يعني بالقوة الجبرية إنه جزء مننا ودوا على السودان، والجزء الثاني هو جبرونا إن إحنا نخش المعسكر، ولحد الآن ما جابوا لنا أي مواد تأمينية. الناس احنا شهر 9 لليوم 14 لحد هسه ما في حاجه، حتى المويه ذات طوالي ما قاعد تجي، يعني بتجي مره بس، والاكل لحد هسه ما في حاجه. يعني الناس بتمشي تجيب البطاطس ولا تجيب الطماطم ولا بصل ولا حاجه، هو بياكلوا يعني بمشويه وبس، وما في العياده ما بتشتغل، وما في اي علاجات، وما في اي عيادات، والامراض خلاص يعني ابتدت تنتشر، يعني هسه في امراض كثيره ما عندها اي علاج يعني، بس الناس دي بس قاعده كده ساكت بس. ونرجو بس من كل المنظمات التدخل العاجل. يعني
يوم 1/5 نحن طلعنا مشينا الغابه، قاعدين هنا قرابه 3 شهور و10 ايام، ما جابوا لنا اكل وما دعمونا، لا علاج لا اكل ولا غيره. اتحركنا من هناك وجينا من وصلنا المتمة عشان عايزين نخش بلدنا، اجبرونا ودخلونا المعسكر قصرا، وقعدنا في المعسكر ذاته نحن بنعاني يعني، قاعدين تحت المطر، اكل ما في، ما جابوا لنا اكل نهائي، فبنضطر انه نمشي لحد المتمة عشان ما نجيب الفضلات حقت البطاطس وفضلات الطماطم اللي هي اللي انتوا شايفينها، عشان نطلع منها المدود، اقل دودا مش مدود ساكت، عشان ما ننجده نعمل منه صلصة، نعمل منه سلطة، نأكل منه أطفالنا وناكل نحنا. في الحاجة دي حقيقة يعني هي ما صحية، لكن نحنا نعمل شنو في وضع زي ده؟ ورونا انتو كناس بتتكلموا عن الوضع الإنساني وعن الإنساء وعن النساء، بتتكلموا عن الأطفال، نحنا في وضع زي ده ممكن نعمل شنو يعني؟ إحنا جعانين، ما لاقين أكل، ما لاقين أي حاجة، يعني حنعمل شنو؟ غيرين إن إحنا نلقط الفضلات اللي هو اللي أنتوا شايفين ناسي، شايفيننا دي، إحنا بنقطعها وبنخطها في النار عشان نطلع منها البكتيريا والحاجات اقل شويه يعني عشان ما تساعدنا نحن ناكل نحن الاطفال. فرجاء رجاء تعاملوا معنا كنساء كاطفال كناس فعلا محتاجين لانكم انتم تنقذونا من الوضع السيء اللي احنا عايشينه في اثيوبيا رجاء يعني.
مستمعينا الكرام ولمزيد من تسليط الضوء على أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر ترانسيت القريب من المتمة الأثيوبية نستمع لهذا التقرير.
الأوضاع في معسكر ترانسيت هو سيئة وأسوأ كمان من الزمان يعني. كل في أثيوبيا هنا أي يوم بيزيد معانا بتاعت ناس يوم إذا في أثيوبيا بيزيد معانا بتاعت ناس يعني. يهول أسبوعين الفات كانت يعني وتيرة أمنيا كانت مستقرة نوعا ما قالوا في تحركات عسكريه لكن ما في اطلاق للنيران واشتباكات بالاسبوعين السابقه. لكن في تحديدا يوم امس تقريبا الهدنه علامه زون انتهت وامس في تحركات بتاعت المجموعات المسلحه والجيش الاثيوبي كلهم كان عاملين. الصباح كان جاء تمشيت للجيش مره بالمعسكر حاوطوا المعسكر باتجاهين كمسار وإنه مسار نص زلت المارة بالمعسكر فحاوطوا المعسكر باتجاهين وزلت النص عبارة بعد الآليات والمركبات مروا وبعد ساعتين جاء مرة مجموعة مسلحة برضو بخرابة نفس الكمية فاشتبكوا في غيران جنب المعسكر اشتبكوا فيه وكان في دوي بتاع نيران يعني أسلحة صغيرة وأسلحة برضو الصغيرة صغيرة كان مدافع وكده. ومبارح بالليل كانوا في اشتباكات في متمة كنا بنسمعها من المعسكر. الهروبات دي يعني هنا خايفين انه الاداره يعني ما تجي مباشر بالنسبة للاجئين غزيفة تعيشة زي مبارح لا قدر الله انه قالوا كان السراع قريب للمعسكر يعني ما بعيد فنحن خايفين انه يجي غزيفة في المعسكر واللي هو بيوت عبارة عن قيم فممكن يعني الناس تكون دهايا. اما الآثار الجانبية للهرب نحن ما قادرين نطلع من المعسكر وما قادرين يجيبوا لنا أكل ولا قادرين يجيبوا لنا مويه ولا في خدمة صحية ولا منظمات قادرة تزورنا. للشهر الخامس والشهر الرابع نحن خاصة الجايين من قابة أولالة ما عندنا طعام وللآن القايدين حتى الناس القايدين في ترانزيت عندهم 3 شهور داخلين في الشهر الثالث بالليلة بيتبارم يوم 18 عبارة عن شهر جديد للريشن أو للتوزيع الأكل. فللشهر الثالث المنظمة ما قدرت تجيب لهم أكل ما قدرت انه تجيب لنا اكل ولا قدرت انه تقدم اي معونه غذائيه. اول امس المنظمه بعد اتصالات تواصلنا معه بالنسبه للممثل بتاع يو اس سي ار قال انه والله هو ما قادر يجيب لنا اكل قالوا الوضع الامني سيء فهو الاكل ما قادر يصلنا ذاته من مدينه جندر او من اديس فكانت بتكلم انه الا يشوف وسيله بتاعته يجيبوها على الطرق مقفله وفي سراح حتى في العاصمه بتاعت الاقليم فيها اشتباكات قبل يومين ولا 3 يوم في جندر. بالنسبة للظروف الأمنية هم ما قادر يجيبوا لنا الأكل فقال إنه والله إننا منجازف منجيب لكم بسكويت ولا أي حاجة برضو أخير من بدل ما في. فقبل يومين اللي هو أول أمس جابوا بسكويت هي عبارة عن بسكويت كمكمل كده خاصة دي تابعة للجيش يعني حتى لو كنا زي ما كنا في غابة ولا كان هو الجيش كان بيجي لما يجي مرة بجدية ليشوفها وكده فجابوا البسكويت ده من مغازن في شهر دي ووزعوا للناس هو عبارة عن 7 قطعات ولا 8 قطعات زول إنه كان كلامه إنه الفيدة أخير من ما في دي قدرنا لمينا فيه فحتى البسكويت كان يعني مسوسة ومدته منتهية ويعني بتكسر يعني بحشاشة كده بسهولة جديد وهو بسكويت أصلا قوي وفيها ديدان برضو جوا فدي دي دي ودي بتاعت الناس هنا. فالناس للآن ليوم أمس كانوا بمشوا المتمة بحاولوا في المتمة إنه بيستجموا البغاية بتاعت البطاطس والطماطم الطالفة اللي هو التجار بحاول بيستخلصوا منه بيشيلوها عشان يجي يحاولوا يعيدوا إنه يطبخوه بعد ذاك إنه الناس تأكل يعني برضو كذلك للبصل والجزر قالوا الناس ما قادر ما عندهم حاجه تاكل بتمشي في السوق بتلقط البقايا من الفدلات. الليله والايام الجايه هيكون فيها مشكله الناس تقدر تمشي متمة ذاتها قالوا في متمة مبارك في سراء هسه الان ما في مره طلع ماشي عشان يجيب بطاطس لعياله فالايام الجايه بيكون سيئه حتى الحلل اللي هو سيء هو ما حلل اصلا انه زول ياكل الحاجه دي لكن هي ذاتها بيكون معدومه في الايام الجايه دي. من الليله ما في زول بقدر بمشي المباراه في اشتباكات في متمه. فعلى كل يعني دي الاوضاع في مسكر ترانزيت، اضافه انه مويه ما في، مويه منقطعه تماما، نمشي للخيران لمسافات بعيده انه الناس يجيب مويه. المباراه انا شخصيا مشيت انه يجيب مويه، لقيت هو المجموعات المسلحه دي وهو قاعد بتعبي ذخيرتها، حتى انا ما قدرت انه يشيل مويه، يعني يشيل مويه كافيه، وهم ما سالوني. لكن كان المنظر ما يعني ما بيسمح لك يعني انك تشيل مويه كميه، فشلت نسباقه وجيت راجع. قالوا الخابات دي كلهم منتشرينهم.
مستمعينا الكرام، وميم معسكر اللاجئين السودانيين بأثيوبيا معسكر الترانسيت، ننتقل الى ولايه جنوب دارفور ونتعرف على الأوضاع الإنسانية للنازحين بمعسكر كلمة بنيالة، في تقرير من الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة، فلنستمع لهذا التقرير.
شكرا لكم جزيلا ولإذاعة راديو دبنجا وكل الاستاب الموجودة على مستوى الإذاعة والتلفزيون. والله يعني بجد المعنى بتاعنا الموجودة في المعسكرات وخاصة معسكر كلمة ودي سيئة جدا، وزي ما رفعنا لكم الشكاوي والبلاغات يعني قبل كده، والمعنى يعني لا زال يعني مزيد ماشي قدام، بس وبرضو إن شاء الله صابرين، بس نقول شنو لنا زغل ما في يدك، يعني صعب جدا ما تقدر تقول حاجة. وبلغنا لكل الجهات ده يعني للفترة ده كله يعني ما في أي جهة يعني عشان الأقل نزل الإخازة ولا المعانات الموجودة، وحتى لو حتى القريف يعني كان في يعني حالات، عشان الأقل في كل سنة كان في مواد خير غذائية بتجي، كان السنة برضو إن شاء الله ودي بقى سيء جدا، ما قادرين عشان على الأقل الناس ما قادرة عشان على الأقل توصل للميدان الموجودة أو الإخاز الموجودة لفترة ده كله. أننا يعني قاعدين ننتظر، بس ما في حاجة، قاعدين ننتظر. والمعنى بتاعنا والفنا خلاص نزول قد ترقوا الثلاثة والأربع يوم ده جو أن ده خلاص نينا ذاته خلاص ناس يعني والفت. والمعنى والله يا أخي الناس زاد خيرت، أنا زود زمان كان تعرفوا شخصيته وهسه شخصيته تلقى شنو خير، والظهر أمراض الجلدية وأمراض سوء تغذية وأمراض بتاع يعني كل المعنى على مستوى الولايات أو كل مستوى المعسكرات الموجودة يعني ودي سابة جدا، وودي ما بتغير كل ما وتأثبت ودي ماشي أسوأ لكده. لكن يعني بده كله نقول الحمد لله، ربنا يرفع البلاء ده كله وربنا ينزل الشفاء إن شاء الله. وفي طرف الأطفال يعني بيجي كمية كبيرة جدا عندهم سوء تغذية والهمل، والحمد لله يعني صحيح جانا منظمة الطباب على حدود منظمة ألايت يعني بده كله والله ما خلونا يعني في فترة ده كله قاعدين موجودين، لكن هم ذاته خلاص يعني شنو الوارد ما في يعني صحيح الزول تمشي المستشفى يدوك ورشتة ويعمل لك فحوصات كده ويدوك ورشتة وخلاص تمشي كمان تفتي لك دواء، وهذا الدواء بتاكل مالي جيتو تقدر عشان على الاقل تاكل دواء، وزول ذات الجيان ذات الدواء ذاته كمان دي ذاته ما بيسيله شنو ما بده اي مفول. انا اصلا انا موجودين هسه موجود بتاع جوده بتاع يعني والله جو صعبه جدا، وكلمنا كثير زي ما كان الفتره اللي فاتت ده هو كمان هنا والله كله ما هو كده، قال المشايخ برفو وكل المرعى والشباب يعني كله بالاخر ده يعني دائما قريب نرفو، لكن يعني ودي صعبه جدا هنا زي ما اننا شايفينه وطرق قافله وشنو شنو. ولكن هسه يومين ده ما فتره كانت يعني شويه كده وجه نشف شويه يعني انا قلنا خلاص مدوق ده كم كان مدوق ده شوارع ده خلاص ودي شويه كده يعني كم 13 يوم ده يعني كان ودي شويه كده نشفت، وعربات ده كتر وشنو عربات ده كم توصل، وبلا زال ان شاء الله برضو يعني يكون في ضغوطات عشان على الاقل حاجات دي يا جماعه، والشوارع اللي في ده خليها يا جماعه طفطه عشان على الاقل اي زول ما يكفي الشارع عشان على الاقل المواطنين الموجودين يا جماعه انت ده تجي تحكم الدوله والمواطن ما عندك برضو يعني برضو تحكم شنو. انا بقول الشوارع ده خليها يا جماعه بنيه سليمه خليها تجي عشان على المواطن اللي في ده، لان امور المتيه كل ما تسال وكل ما ترفع له تقرب يقول والله الشوارع مقفوله وما انا ما نقدر نسوي كده واي حاجه، ودولتكم كده يا جماعه الشوارع خليها تفتح عشان على قال يعني المينادة اللي فيه ده تجي، لأنا والله مواطن بداكم ده انتهت تماما، حتى انتو طرفين دي البردو هسه موجين انت قارن تقولوا الشاب ده خلاص انتهى شاب ميت مرة وقت ما عنده اي حاجة كان جيدوا تاكم شنو والله شغل ما في، لأن هسه زول الموجودين هسه قال الموجودين دي الناس يعني صعبة جدا، قال تسلوم ده عشان تاكلهم تشربهم تيقوا الناس والله يعني بتاخذ الزمن فترة كبيرة جدا، ناس انتهوا يا زول والله، بس تفتوا شوارع عشان الله قال يا جماعة شوفوا الدول الناس بيشاكل بجاي لكن المويانات ما بيجي بجاي. وأنا دولتنا ده كله وده صعبة جدا والناس قلوبهم بيجي صعبة جدا ولا شنو ما أعرف. والله يا أخي والله يا جماعة كان فطات وشوارع ونزلت المويانات ده بكون أفضل لنا من حاجات ده كله. أنتوا شغلكم ده سوى خارج غير لكن موضوع ده شوارع موضوع ده المنظمات ده ما في زول يقف قدامه. ساعدونا يا جماعة ساعدونا الله ونبي ساعدونا عشان أنا قال مواطن والله إيش أنتوا زي ما قاعدين تشوفوا معنا بتاع المواطنين الموجودين ونازلين الموجودين يعني ودي كارثة جدا جدا. بس يعني أنا والله وصيتي عشان الله يقول لكم في شوارع فاتية المويانات تجي والإخازة تجي وأي حاجة الفيدك خليه يجي لناسكم ديل حتى لناسكم ديل أنتوا إذا كان لقيتم ناس قوة وناس يعني هنا تقدروا بساعدوكم في حاجة لكن ناس يا أخي ناس انتهوا يا جماعة ناس انتهوا والله. خلي ناس تجي عشان الله قال ينقذوا المواطن الضعيف الموجود على مستوى معسكرات والله يعني ودنا صعب والأطفال السوء تغذية كملوا مرة واحد والمنظمات والله ده منظمات خدت خيرهم فيهم لكن يا أخي زول فوق يا أخي مطرف دقدق فوق ما بتجي تنزل تيد ده مرضو ما مشكلة صعبة جدا يعني والله صعب زي الجان ده يا جماعة والله ما بقدر بفهم فوق أي حاجة وأنينا والله خلاص أنينا بيجينا خلاص لأن ما نقدر نقول أي حاجة زي قاعدين زول قاعد في سجن وما بدو أي حاجة والله يا أخي ودي صعبة جدا والشوارع خليه تفتح إذا كان هو الأمم المتحدة بقول يا أخي الشوارع ما في الشوارع خليه تفتح عشان على الأقل يجي ينقذونا ودي بتاعنا صعبة جدا وعندنا أسر والله ما عندهم أي أسر على الأقل يعني عندهم أهل زول تلقى واحد بس موجود في البيت وما بقول الله يا أخي أنا وصرتي والله إلى الأزال أنا مبارك وعندنا أطفال كمية كبيرة الأطفال ده والله كمية كبيرة ويعني موجودين وما عندهم لا أم لا أب قاعدين موجودين يعني الحريق فررهم العسى أنا عندي في شخص عسى أنا عندي في البيت إذا قريبا 5 قرن موجودين ما عندهم أم ولا أب ولا أي حاجة ورفعنا صورهم ورفعنا إجهاد كله وكل المشاكل دلهم على مستوى ماسكر موجودين عنده أي زول ما عنده جانا في بيته ما في قاعدين يالدل كتير وما عندهم أسر يا جماعة ديل يأكلوا من وين وعندنا أجاز كبار وعندنا حاجات دي يعني خلاص ناس دار قاعدين بس وما عندهم أي حاجة وريناكم يا جماعة أنا قبل سنة وريتكم أبو قبل كم وريتكم قلت لكم كم ما جيتوا عشان تنقذوا حاجة ما بتلقوا شيء وهذا هو سننا في ده الناس في المقابر ما بيقوموا يجيبوا ده يدفنوا ده يجيبوا ده يدفنوا ده يجيبوا ده يدفنوا رفعنا لكم صور بتاع المقابر عشان الناس برضو يصدق برضو ما بيصدقوا والله نسوي لكم شنو تو الله وكلنا رفعنا لربنا وأصلا دوات المؤمن المستجاب ولمدة 20 سنة يقول لكم يا جماعة المعنى الموجودة إذا كان الناس وقفوا ذاته وناس بصموا كلامنا يا جماعة كلام الضيف تترى أنتم ممكن زول تجيب تسمع هذا زول ماشي في الشارع واللي جيت ضيف ده أنت أسمع كلامه أنا والله قاعدين نجود بتاعنا قاعدين نجود وقاعدين نوركم لمدة 20 سنة الناس ما قاعدين تسمع وما قاعدين يا جماعة حتى لو كلب بامبا ترى أنتم شوفوا كلب بامبا ده وصوا فيه شنو حتى لو زول كلبك زاد بامبا انت زاد زول بطلع بشي فيه يا كلب ده شنو أنا مواطنين يا جماعة موجودين على مستوى 20 سنة قاعدين نمبا يا جماعة ما في زول يا جماعة بيشيفنا والله والله ما تسمع كلام بتاع المؤمن البسيط ده والله يهود ترى البلاء بيجي أنا شغل ده كان بسيط مقتصر كان شغل ده في دارفور فقط وريناكم يا جماعة قاعدين نجود والله ناس جانين وأنا نازين ناس ما في ترو في الدولة ذاتها قال في شغل بشغل بقولوا نازين الناس في العالم ما في زول بيجي بقولوا نازين هسه الدولة ده خلاص بقي كله نازين ولاجئين وخلاص بلد ده انتهت وكملتوا أي حاجة ده الكلام اللي أنتوا أصلا ما قاعدين تسمعوا كلام بتاع المؤمن البسيط أننا كلامنا البسيط ده ممكن ناس يا جماعة تسمع ناس جانين الله ونبي يا جماعة الناس تفتح الشوارع وناس يعني على الأقل يعني حتى لو بناك بنكك ولا شنو ما أعرف والله في فترة ده كله أنا كان شغل بقوله بنكك ما في إلا هو في فترة 3 أو 4 شهور أنا نسيبنا خايك شغل ده قال في بنكك وإي حاجة خطر خير ناس الناس وكان ناس في ناس وناس في الولايات والجهل يكون في معسكرات وخلاص فكروا قال في شغل بتاعه بقوله بنكي البنكك ده يعني في أجايز يعني والله خطر خيرهم في أطمامنا بتاع مطلوا برا اللي بيشتغلوا بيرسلوا لهم برضو أسي السيولة بيجي ما في وحاجات بيجي ما في وخلاص هسه 100 واحد بيشيلوا منها 25,000 جنيه السيولة صعبة يا جماعة والدولة انتهى دولة فوق وأيها يا جماعة في الناس ما تراجع الناس السياسيين والناس العسكريين وكل الشعب الموجود الله ونبي يشوف المواطن الموجود البسيط ده والله ما تشوفوا اي حاجه انتوا على الاقل حاجتكم الثانيه اللي ما نخش فوق ولا نوروكم يا جماعه سووا كده ولا سووا كده لان انتوا تعرفوا لكن يا جماعه الشوارع خليها تفتح ويجي المعاناه ويجي غازه للمجتمع الضعيف والمسكين الضعيف ده وبعد ذاك انت مواطنك اللي جيت ضعيف وعنده قدره ما بقدر بجيب في سايدك في شغل لكن مواطن بيجي ميت وبيجي انتهى وزول ده خلاص جان وراسه ده فاتت بقدر بيساعدك في شنو كم قلت له هيش ذاته ما بقدر بهيش، وكم قلت له يا شغل ده عشان يرسل لك برضه ما بقدر بارسل لك، لانه شغل خلاص زول ده روش راسه فاتت، زول ده سياله قدامه بموت بجوعا وقدامه يعني حاجات كده صعبه جدا، زول ده راسه ما يفوت كيف يفوت. والان والله ده نسيتي ان شاء الله وريتكم، ممكن تسمعوا لنا ان شاء الله، وتسمعوا يا جماعه دائما تسمعوا كلام المسكين البفكي ده، تسمعوا يا جماعه والله ما تسمعوا كلام المسكين البفكي ده، يعني البلاوي ده اليهود البلاوي اللي بيزيد، اننا في 23 سنه قاعدين نجود يا جماعه، الناس زي كده نازلين وفي اغتصاب وفي موت وفي اي حاجه، بده كله زول بسمه ما في الان يا جماعه ما انا موجود. اذا كان انتوا يا جماعه كلكم يعني على الاقل ترين تقفوا على سوا الماسكرات، والله مسكين ده صعدوا والله، ودواء المسكين الضعيف اللي انتوا كما قالين تسموه ده والله الدواء بجيب، وسوى شغل ده اذا كان ما تسموه اول كده ارجو يا جماعه اسمه كلام الضعيف ده، وبعد ده تسووا حاجاتكم لا سنت قاعدين تسووا. اذا كان سميتوا حاجه الاطفال اللي بيموتوا جوا واجاز اللي بيموتوا جوا جيتوا سميتوا كلامه والله الله ذاته بيساعدكم ان شاء الله مشاكلكم بيتحل، لكن انت ما قاعد تسمع كلام اللي ناي انت الهبي الاطفال يعني تمني بي قدامه بورا بفرتك ما عملت اي حاجه، انت بيتك ده يعني امني من الساس، قالوا زي جماعه بني ده يا مايا ساس، وانت ساس ما تمني قال تمني فوق وتخليت الدم ما بيجي. الله نبي يا جماعه تسمع كلام المسكين الموجود، وقال اسمه كلام الضعيف، اسمه كلام الضعيف زول يا جماعه، وزول يوم بيصلي برفع يده يا جماعه الله الله يسوي لي كده الله يسوي لي كده، وانت يا جماعه ما قاعد انت تساعدوا زول زي ده، ما خلاص يعني دواك هو ده ذاته يدمر الحاجات ده كله. حتى خيركم ان شاء الله وجزاكم الله خير ان شاء الله. كلامي شويه كده سخن، لكن يا جماعه السخن ده والله انا كما شايف شايف بعيني، لان انت زول ما قاعد تشيب بعينك يا جماعه، انت الثانيين والله كل ما هو تعصبات وكل ما شمس خابت انا قاعد نتمن المجتمع الموجوده، لكن مجتمع البيك ذاته بكينا ذاته هنا، لانه زول تشوف معناه قدامك وما تقدر تسوي اي حاجه، ده المعناه بتاعنا، وانا كمان اتلينا عشان قاعدين نرفع لكم المعنى الموجوده والله. وكمان انتم سياسيين كل الدوله ده كما وقف للموضوع تجي تقول تيت تسمع المواطن ده بيقول شنو، وبعدك دوله ده حاجاته ده بيتلا والله، مواطن تسمع ما تسمع كلام بتاع مواطن الضيف ده والله كده 30 سنه وتدوس زينا. شكرا جزيلا لكم.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج من المعسكرات، تناولنا فيها اوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر. انا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه، حتى نلتقي في حلقه اخرى، لكم مني اطيب التحايا. اعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكره، دمتم بالف خير والى اللقاء.